إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقرر معنا فيما مضى أن العبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة القلبية والقالبية التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وأن العبادة مردها إلى أمرين: إخلاص النية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد مخلوق في هذه الحياة ليعبد الله جل في علاه، ولا يعبد الله تعالى على رأيه ولا بمصلحته، وإنما يعبد ربه متبعا نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن معنى وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا بد لها من أمرين: لا بد لها من إخلاص، ولا بد لها من اتباع. وتعظيمنا لربنا فيه ذل مع تمام الحب، وتعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس آخر فيه اتباع له وتقديم لهديه على كل هدي، تقديم لهديه على آراء الفلاسفة ومزابل العادات والتقاليد والأشياء الموروثة. فهديه صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يتبعه العبد، هذا في شأن الدين وشأن العبادة. أما في شأن الدنيا فمن رحمة الله بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، في أمور دنيانا وما يصلح حالنا وما نتخذه من ترتيبات وإداريات وما شابه، فهذا أمر لنا أطلقه الشرع. ولذا كانت البدعة في الشريعة عظيمة، والبدعة المبتدع لا يمكن أن يتوب، أبى الله لصاحب البدعة أن يتوب. كيف لصاحب البدعة أن يتوب وهو يشعر أنه يتقرب إلى الله ببدعته؟ والبدعة طريقة الله الطريقة الشرعية، السنة تقابلها البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا في الطاعات والعبادات ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والخرافة التي يقولها الناس بدعة حسنة، هذه ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كيف يقول ذلك بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ وعند الدارمي في المقدمة عن عبد الله بن عمر قال رضي الله تعالى عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان الإمام مالك يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وكان يتلو قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين دين الله، والنعمة الله يمتن بها علينا. في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال دين، دينك، نسب الدين لنا لتعلم يا عبد الله أن دينك الذي تتعبد الله تعالى به هو دين كامل وليس في إيمان. فالإمام مالك يقول: من يزعم هنالك في الدين بدعة حسنة فهو يزعم أن الله قد أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله ما بلغها، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغها. فمن زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن الله خان الرسالة
محمد.
أنزلها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل والنبي ما بلغ والنبي وبلغ. لذا إخواني الشعار أهل السنة شعار الفرقة الناجية الشعار الذي لا نقبل أبدا النحيد عنه وهو علامة فارقة لنا من بين سائر الفرق أننا أهل سنة وجماعة أننا أهل سنة وجماعة أننا أهل سنة وجماعة. طب الأشياء تتضح بأضدادها، خلينا نتأمل عكس أهل السنة والجماعة، نتأمل على عجلة شعارات الفرق الضالة. أهل السنة ما هو عكس السنة؟
البدعة.
وما هو عكس الجماعة؟
الفرقة.
الفرقة. فشعار الفرقة الناجية التي يحبها الله تعالى ويرضاها أنهم أهل سنة وجماعة، فهم بريئون من البدعة وهم بريئون من الفرقة، بريئون من التحزب وتفريق الأمة، فيجمعون الناس في دينهم على العلماء المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعون الناس في دنياهم على الحكام والأمراء، فلا يعرفون بيعة إلا للحاكم الأكبر، ما عندهم بيعة للمشايخ ولا عندهم بيعة للأحزاب، وهم كسائر الناس يدعون إلى توحيد وسنة، همهم تصحيح عقائد الناس وتصحيح عبادات الناس، ويتعبدون الله تعالى بهذا، وفي شؤون الدنيا يجمعون الناس على الأمراء وطاعة الحكام ومشاهد، ويتعاملون مع المخالفات بشعار أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. إذا قلنا لكم أن المخالفات إذا وقعت أهل السنة يتعاملون معها على أنها موجودة ولا يتعاملون معها على أنها معدومة، إذا أهل السنة يقولون ارتكاب أخف الشرين وهو الضرين. تأمل معي لما تقع عندك مخالفات فنحن نبحث على أن نقع في أهون الشرين وأخف الضرين. طب هذا الكلام يلزم منه أننا نتعامل مع المخالفات معاملة موجود للمعدوم،
موجود
عندنا عدة أضرار نختار أخف الضرين نتعامل معه على أنه ونتعامل معه برحمة. فالواجب على أهل السنة أن يرحموا الخلق. وكان شيخنا رحمه الله تعالى قال كلمة أراها من إلهام الله له في أواخر ما قال، قال لا تجمعوا على الناس ثقل الحق وثقل الطريقة والأسلوب. فالحق ثقيل فحتى يروج يحتاج إلى أسلوب سهل، يعني بحاجة أن نرحم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفات. قد يأتي أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة، الإنسان ابن بيئته ولا يخرج عن بيئته، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، خرج الناس من المسجد، بقيت بقية قليلة، نظر فوجد زاوية من زوايا المسجد على عادته على بيئته التي يعيش فيها، وكان مزحوما، فذهب لناحية نواحي المسجد وبال تغوط، شم بعض الناس رائحة لاحظ شيئا فرأوا فنهاروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فنهاروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رافع شعار أقل الضرين، قال لا تجرموا لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه تغوطه في الرزق. ما هو لو نهروه وقاموا يتغوط، المكان الغائط أجلكم الله في محل يصبح الغائط في كل محل، إذا قام ويتغوط صار الغائط في كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهره قال لا تجرموا، يعني يبقى مكان. الرجل ما فعل شيئا، هو في نظره ما فعل شيء، بحث عن مكان وجد المكان هذا فارغ كعادته في حياته، فقال لا تجرموا لا تجرموا. ثم بعد أن فرغ من تبوله دعا بمنوب من ماء فغسل المحل المكان، هذا أخف الشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. ثم علمه أن هذه بيوت الله وهذا لا يصدق فيها شيء من هذا. فقال الرجل بعد أن فرغ فرأى شدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رحمة به بهذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى شدة من الصحابة ورأى رحمة به. فقال الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس لو محمد ارحمنا يا رب. طبعا هو يعرض بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يعني أنكروا عليه. فالأهل السنة يتعاملون حتى مع المخالفات التي تقع يتعاملون معها برحمة، يتعاملون معها برحمة، ويعذرون الناس ويرون أن من أهم الواجبات وأن الفريضة الغائبة في هذه الأيام تعليم الناس العلم الشرعي الصحيح. بعض الناس ولا سيما الشباب المتحمسين يرون أن الفريضة الغائبة الجهاد، وأن الجهاد هو الذي يرفع عن الناس الذل ويرفع الجهل، والأمر ليس كذلك. الذي يرفع عن الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعودوا لدينكم، إذا تمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم بأذناب البقر يعني بالزرع فقد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، قال حتى ترجعوا إلى دينكم، ما قال لجهادكم، قال حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع للدين يحتاج إلى أن نعلم وأن نرحم، أن نرحم. فشعار أهل السنة، شعار الفرقة التي يحبها الله تعالى، سنة وجماعة. والجماعة وقع فيها أقوام بخلط وخبط. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بعض الجماعات تدعو الناس لأن يمضوا تحت رايتها بهذه الأحاديث. طب يا جماعة اللي مش منكم تكفروه؟ قالوا لا احنا ما بنكفر. قلنا إذن هذه ليست الجماعة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه مفارق للجماعة، فالمفارق للجماعة هو تارك لدينه. وهذا يفيدنا أنه لا يوجد جماعات، وأن المسلمين جميعا في أقاصي الدنيا ومغاربها ومشارقها جماعة واحدة. اسمع معي ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول وهو السائل وهو المجيب، يقول ما معنى الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الجماعة جماعتان: جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولا معنى له إلا واحد. قال ما هو الواحد؟ قال جماعة الأفهام. قال لما؟ قال لأنه وجد أبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم كافرين، وأبدان قوم كافرين بين أبدان قوم المسلمين فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال فما المعنى؟ قال من أطاع الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. كل واحد يقول قال الله قال رسول الله وبيعترف بالقرآن والسنة وبيحلل بيحلل المسلمين وبيحرم حرم المسلمين فهو من جماعة المسلمين. فمش بحاجة واحد يأتي يجعل يجير الأحكام الآيات والأحاديث التي فيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفيها عليكم بالجماعة فينمو حزبه ويفرق الأمة بنصوص الوحدة. بعض الناس أيديهم تخرب وأيديهم تفرق وألسنتهم تجمع. لسانه يقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا، لسانه يقول عليكم بالجماعة، ولكنه في فعله هو يفرق الأمة ويشتتها ويحزبها. وهؤلاء ليسوا أهل الجماعة، فأهل السنة الفرقة الناجية شعارها مرتبط بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أهل السنة، وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المتبع أهل جماعة، يجمعون الناس ولا يفرقونه. فأهل الإسلام والناجون وسنة الله باقية، وسنة الله تعالى لا تتحول ولا تتبدل، وسنة الله تعالى لا يمكن لأحد أن يوقفها، وهذه تحت حماية الله تعالى وسنته التي لا تتبدل. أن كل من دعا إلى حزب وكل من دعا إلى شيخ وكل من دعا إلى مذهب لابد أن يكون مآلهم إلى عدم نجاح وعدم تحقيق ما يريد. لذا النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. تأمل معي وافهم. بعض الناس يسمع الأحاديث ولا يفهمها. طيب ما هو لازم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة؟ أن هذه الطائفة ليس لها ميلاد وليس لها مؤسس، لأن النبي يقول لا تزال طائفة. فإذا انقطعت هذه الطائفة وصار عندنا واحد مؤسس لدعوة بالدعوات مؤسس وصار له تاريخ ميلاد وصار له تأسيس، انقطع صفة كونها لا تزال. فمعنى قولها لا تزال معنى لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أن هذه الطوائف محمية بحماية الله وأنها موجودة وفق سنة الله في كونه التي لا يمكن لأحد أن يعطلها، وهي موجودة وباقية ومحفوظة إلى يوم الدين. وبدأت من متى؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هي تسير على إيش؟ هي تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هم أهل سنة وأهل جماعة، فهم ليسوا أهل بدعة أولا، وهم ليسوا أهل فرقة ثانية. ذكر لكم قصة الرجل اللي قالوا له في الزواج، قال قل قبلت على مذهب الإمام أبي حنيفة، قال قل له زوجتك مولية على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مذهب أبي حنيفة، فولي البنت قال زوجتك، فقال له المأذون وكان حنفيا، وطبعا ليس خاص بأبي حنيفة في كل المذاهب، خاص بالمذاهب كلها، من لم يربط الناس بالسنة لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور العبادات ما في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أمور الدنيا نحن وشأننا، بس أمور العبادات ما في متبوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت قبلت الزواج على مذهب الحنيفة، فأبى. في المرة الأخيرة قال لماذا أبيت؟ قال أنا أريد أن أتزوج على مذهب والد أبي حنيفة. أبو حنيفة لما تزوج كيف تزوج؟ فلم تتزوج على مذهب أبوه، مش على مذهب أبوه، على مذهب أبوه. يعني الحق أبلج، مع أننا نجمع الناس على الكتاب والسنة، إلا أننا إذا أردنا أن نهبط فنجمع الناس على اجتهادات العلماء، هذا هبوط. علماء على العين والرأس نحترمهم، لكن لا نجمع الناس على فهومهم، نجمع الناس على لا تزال طائفة من أمتي، نجمع الناس على السنة، فالسنة هي التي تسع الناس. بعض الناس جعلوا لهم شعار بدعي، ومع هذا الشعار البدعي الضيق سموا أنفسهم به، ومع هذا فإنهم أرادوا أيضا أن يهبطوا فيجمعوا الناس أو أن يقرروا أحكاما العاقل لا يقبلها. خذ مثلا الشيعة، الشيعة الشيعة على إيش المجتمعين؟ الشعار الذي يجمع الشيعة على إيش؟ تشيع يعني. وأسوأهم الذين جمعوا بين التشيع والرفض. ما هو الرفض؟ يرفض خلافة أبي بكر ويرفض خلافة عمر، ويلعن أبو بكر ويلعن عمر. فالتشيع قسمان، تشيع برفض وتشيع بلا رفض. قديما كان في شيء اسمه تشيع بلا رفض، وكان هذا التشيع بلا رفض مرفوض من حيث تشيع لعلي وتفضيله على أبي بكر وعمر، لكن ضلاله قليل، يعني ما نستطيع أن نخرجهم من الملة. اليوم ما في تشيع إلا برفض، اليوم ما في تشيع إلا برفض. فكل تشيع اليوم في حب لعلي رضي الله تعالى عنه، وصار شعار النجاة عندهم على علي، صار حب الشعار لعلي، ما بقي لعلي، صار في نزول. طيب علي له الحسن والحسين، فصار شعار على الحسين للحسن. حتى بعضهم اليوم الأيام هذه يصرح أن التشيع خاص بسلالة الحسين، شرعنا ما يجمعنا على البشر، مع فضل علي رضي الله تعالى عنه حبنا لعلي، شرعنا يجمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرعنا يجمعنا على اتباع سنة، شرعنا يجمعنا على سنة وأن نجتمع على السنة بأفهامنا. الشافعي في كلمته التي ذكرتها لكم يقول الشعار باجتماع الأفهام، فإذا أفهامنا اجتمعت أبداننا اجتمعت، فاجتماع الأبدان تبع الاجتماع الأفهام، ولا يمكن أمة تجتمع أبدانها وأفهامها مختلفة. هم أرادوا أن يجمعوا الناس على الولاية على علي، ثم نزلوا على الحسين للحسن. طب ليش الحسين؟ قال الحسين متزوج بنت، متزوج زوجة من زوجاته فارسية. عرفنا السر، السر أنه اليوم التشيع أصبح تشيع إيراني، يا ريت بقي التشيع عربي. لو بقي نحن الآن ندعو إنه أين العرب؟ أين أهل العراق؟ أين العراقيون الشيعة؟ لماذا أنتم أيها العراقيون ينبغي أن تكونوا أنتم القرار لكم في العراق للعرب؟ ليش القرار أصبح للشيعة لأهل فارس؟ طب ليش الشيعة الآن انحصرت في الحسين الحسن؟ طب شوف الآن البلوى الأسوأ. قالوا اللي بيصلي صلاة وبسجد على غير دم الحسين صلاة باطلة. إذا الشيعة شعارهم اليوم في الصلاة نحامي القرص من تراب، وين ما راح برميه أمامه وبسجد عليه، برميه وبسجد عليه. شفت التشيع لما يهبط العقل، ولما يصير في عندنا اجتماع على شيء مش ممكن الناس تجتمع عليه. يعني أنا أعمل خرم إبرة وأقول لازم الناس يجتمعوا، لازم المسلمين يجتمعوا داخل خرم الإبرة، هذا كلام متناقض. أو أجيب مثلث ضخم في الارتفاع والعرض وأوقف المثلث على رأس المدبر وأقول يا جماعة اجتمعوا على رأس المدبر، مش ممكن. اقلب المثلث وجلسوا على قاعدته وريحوا وخليه متثابت ومستقر، وقول يا جماعة اجتمعوا على شيء ممكن. احنا بنجتمع، احنا اجتماعنا على لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا بتقول اهل سنه وجماعه يعني على لا اله الا الله محمد رسول الله فصل. هذا اجتماع. فنحن ننكر البدعه التي تخالف اشهد ان محمد رسول الله، وننكر الفرقه التي لا حد لها. طيب، واحد ذكي من الشيعة لما سمع قال الصلاة ما بتصح إلا على القرص اللي معجون دم الحسين، قال إذن صلاة الحسين باطلة، وصلاة أبو الحسين باطلة، وصلاة جد الحسين محمد صلى الله عليه وسلم باطلة، لأن الحسين لما كان يسجد ما كان يسجد على دمه، ما كان يسجد على التربة مجبورة بدمه. وأبو الحسين علي لما كان يسجد ما كان يسجد على قرص مجهول، زي قصة أبو حنيفة مع الفارق. أنا بدي أتزوج مثلا أبو أبو حنيفة، اجتمع بأم حنيفة على حلال، فليش خليتني بس أتزوج مثلا أبو حنيفة؟ أنا بدي أتزوج، أنا بدي أصلي على بالصلاة اللي صلى عليها الحسين، أنا بدي أصلي على الصلاة أبو الحسين. إيش كان يسجد؟ دمه في بدنه بالسماء أريق ما قتل. طيب أبو الحسين علي رضي الله تعالى عنه كان يسجد على دم الحسين؟ طيب وجد الحسين محمد صلى الله عليه وسلم كان يسجد على إيش؟ فبعض الأفكار وبعض المبادئ التي يعني ينادى بها بدعية ما أنزل بها من سلطان، ولا تقبل أن تجعل بمثل هذا الشعار مثل هذا الصريح. فاللي بيتأمل عمق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف أن الله تعالى في شرعه وفي كونه جعلها شعار للمسلمين، هذه الكلمة العظيمة جعلها الله تعالى شعار للمسلمين، ترك لهم دنياهم وترتيب شؤونهم وفي أمور أخراهم وفي أمور عباداتهم جعلهم يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويحسنون نواياهم، فلا ينمون في طاعاتهم وعباداتهم إلا الله، فهم لا يعبدون غيره وهم لا يتبعون غير النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت أفهامهم، واجتماع أفهامهم أصل ربط بالوحي، والله عز وجل أذن لهم في شرعه في دنياكم افعلوا ما شئتم ما لم تصادموا نصوص شرعية في أمور دنياكم أنتم واجتهاداتكم في دنياكم. فجمع لنا خير الدنيا وخير الآخرة، جمع لنا خير الدنيا وجمع لنا خير الآخرة، وكان هذا الشعار هو الشعار الذي يسع المسلمين جميعا. فشعارنا ليس ولاية لأشخاص دون أشخاص، ولذا بدأت الخرافة منها هنا، وحتى يعطوا لأنفسهم استندا شرعيا قالوا عندنا مهدي، والمهدي مخبى بالسرداب، والمهدي بخبر بعض الناس بما يحب الله ويرضى وبالوحي، والمهدي قال لنا والإمام الغائب قال لنا، ويبدأ يعني تبدأ الخرافات وتبدأ المسائل. بعض إخواننا الموفقين من أهل السنة لما ناظر بعض أئمتهم قال يا جماعة أنتم تقولوا المهدي مخبى في السرداب، جيبوا لكم حداد وافتحوا السرداب طلعوا. قالوا لا، قالوا ما يخرج المهدي إلا بعد أن يفسد الناس. فكان ذكي الأخ قال لا يخرج المهدي إلا بعد أن يفسد الناس. قال طيب يا جماعة إيش رأيكم بالمشروع؟ قالوا إيش هو؟ قال نطلع المهدي بسرعة. قال كيف؟ قال أنتوا تصيروا أهل سنة، أنتوا تصيروا أهل سنة بتفسدوا، فإذا فسد الناس يطلع المهدي، فأنتم تصيروا أهل سنة وافسدوا حتى أنتم تعجزوا تطلعوا المهدي، يا بتفتحوا لنا السرداب ونطلع على المهدي، يعني لازم قولكم إما هذا وإما هذا، لازم قولكم إما فالشرع لا يجمع الناس على خرافات. الشرع لا يجعل شعار حب فلان حب علان. طب لو أن الله ما خلق عليا الدين كامل؟ الدين كامل ولا الدين لا يكون إلا بعلي؟ طبعا معاذ الله نتنقص علي، علي ولي من ولاي الله. احنا الشعار ما أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، المؤذن يقول هذا. فهم حتى يدخلوا شعار الباطل جعلوا في الأذان وأشهد أن عليا رسول الله. هو بدعة، بدأت البدعة. بس هذه بدعة سهلة؟ لا مش سهلة. ليش مش سهلة؟ لأنها أصبحت شعار، شعار نداء. فإذا صارت شعار فتصبح سمة للنجاة أن نجتمع على حب شخص. شرعنا ليس هكذا، شرعنا ليس هكذا، ليس شرعنا. أفإن مت فإن قتلت أو مت فالنبي لو مات لو قتل فالدين باطل، الدين باطل، الدين ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما أبو بكر رفع شعار فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالشرع عند عارفي، عند أرباب المعاني والفهم وأصحاب العقول السليمة الذين يجعلون الشرع حكما على عقولهم، يعلمون أن الشرع يجمع الناس على وحي، والشرع لا يجمع الناس على حب شخص، لا يجمع الناس على حب شخص. لذا إخواني، فمعنى لا إله إلا الله محمدا رسول الله هو المعنى الذي فيه النجاة، وهو المعنى الذي يحفظ الله تعالى فيه طائفة، وهذه الطائفة هي غرس الله، وهذه الطائفة باقية إلى يوم الدين، وهذه الطائفة لا يمكن أن تنقطع، لا يمكن أن تنقطع، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة ما اندثرت ولم تندثر، فإذا اندثرت قامت الساعة، فإذا اندثرت قامت الساعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا أبو محمد يعني يريد منكم بارك الله فيكم توجيه كلمة للإخوة اللي مسؤولين عن الباصات رحلة العمرة، القائمين على رحلات العمرة يعني، والتقصير اللي يحصل في المعتمرين. ويعني يذكر قصة أمس أن بعض المعتمرين يعني تعرضوا لمثل هذا يعني قلة الخدمة وتركهم يعني في أماكن بعيدة.
للأسف أصبحت العمرة تجارة، والأصل في العمرة أنا أتصل بي إخوة حتى التواصل معنا على الموقع، بعض إخواننا جزاهم الله خير على الموقع يعني أرشدوهم، كانوا يقولون خرجنا
خلي جواب الشيخ.
أنا لازم أكون صادق.
العمرة لا صلة لها بالوزارة، العمرة بارك الله فيه شركات تجارية، العمرة شركات بيع وشراء. لذا أنا لما أرى إعلان، لما أرى إعلان داخل المسجد فيه عمرة أنا بنزعه. والنبي علمنا أنه إذا فيه تجارة في المسجد يقال لصاحب التجارة لا أربح الله تجارتك، فيحرم شرعا تعليق الإعلانات العمرة في داخل المسجد. هذه تجارة، العمرة تجارة، العمرة شركة تقوم على نقل المعتمرين من الأردن إلى مكة المكرمة ويعتمرون. بعدين كل شركة لها ترتيبات ولها إداريات، فبعض الشركات تحرص على أن يكون معها مرشد، وهذا المرشد يكون بمثابة الأب الذي يجمع هؤلاء الناس ويعلمهم ويحلم عليهم ويصبر عليهم، فيبقى إذا صار في مشكلة واحد يتدخل ويحلها. والمرشدون قسمين، في مرشدين أهل، في مرشدين مشاهد، في مرشد أهل آخرة يعني بيطلع معهم وهو ناوي إنه يعني يصلح بين الناس ويعلم الناس ويكسب أجر، ولو ما أخذوا منه فلوس ما في مشكلة في هذا، لو ما أخذوا منه فلوس وأدى حق الله تعالى في التعليم وفي الجمع بين الناس. وبعض المرشدين الله يعزك زعران، يعني لا بيعرف شرع ولا بيعرف دين ولا بيعرف شيء، فلما يجتمع المرشد جاهل مرشد جاهل. والله بعض إخواننا بيقولوا في بعض الحملات قال طيب بدنا نقصر، قال طيب نقصر نصلي كم؟ قالوا طيب المغرب كم نصلي يعني قصر؟ قال المغرب ركعة ونص، يعني الإشارة المغرب ركعة ونص، بالنص كيف الأدنى يعني كيف نصلي نص ركعة؟ يعني الركعة ونص طيب كيف ندرس نص ركعة؟ كيف نصلي؟ فبعض الناس بعض المرشدين جاهل ما فهم شيء ما يعرف شيء، وجاي وحاطه وفتي وبفتي شرط غرب، بفتي يا شيخ افتعي صعب الآن افتعي بفتي كيف ما يريد. فلما يجي إخواننا المعتمرين يكون معهم واحد من الصنف جاهل لا يوجد عنده خلق ولا حلم، وإذا صار في نزاع بين الناس ما عنده حكمة، ما يحسن يعني تجميع الناس وأخذ تطيب خاطرهم، ما بقي إخواني. الناس خواطر، لا الناس خواطر، فالإنسان بده ينجح في حياته بده طيب خواطر الناس، ما يؤذي الناس ما يؤذي الناس. ما حد رايح معتمر وهو لا يحب الله ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، إن رايح معتمر بتصير معه شدة بيعصب شوي، يعني بتحملش في بعض القضايا، بيجهل بعض القضايا، فبدهم إنسان يمتاز بأمرين، عنده علم لما يصير خلاف يحسب خلاص هيك بحق شرع، شرع عنده كذا انتهى، فيحسب بالشرع. وبده إنسان يكون قلبه واسع وعنده رحمة ويرحم الخلق ويرحم الناس المختلفين ويقدر حال الناس. فبعض الشركات ما تتقد له، بعض الشركات أنا أعلم بعض الشركات السائق بظل يسوق بأبطأ شيء عشان يوفروا ليلة وليلتين في الفنادق، يعني هو بيستطيع يوصل مكة أو المدينة مثلا من عمان للمدينة ممكن يوصل 12 ساعة، فهو رح يوصل مكة 3-4 أيام. ليش؟ عشان يوفر له ليلة ليلتين عشان ما يحلل فنادق. أنا نصيحتي لأي إنسان ما يعتمر إلا مع شركة مجربة، ما تعتبر إلا مع شركة مجربة وفيها إنسان طالب علم جيد، ما تعتبر مع إنسان، ما تسترخص ما تسترخص. في معايير للشركات مسؤولة عنها وزارة الأوقاف، الشكوى لوزارة الأوقاف، الشكوى نطلعنا مع كذا وكذا وكذا، وزارة الأوقاف تؤدبهم عندهم قوانين يؤدبونهم بعد أن يحققوا معهم. لكن أنا أنصح إخواني إنهم يعني ما تطلع مع شركة مع عمرة إلا مع شركة مجربة معروفة، جماعة يعني ليسوا جشعين عندهم يعني مرشدين وناس يعني طالبة علم وناس على حرص. أما تمشي مع أي إنسان وتسترخص وتطلع عمرة هكذا بدون على رأسك، واللي بده يطلع عمرة لازم يعلم اللي بده نعم اتركه أبو علاء، أبو علاء خليه يتكلم، اللي صاحب الحق مقام فهو محروم صاحب حق. أتفضل أبو محمد، هذا الذي عندي. الصائم المسافر له أن يفطر، لو الإنسان راعى العمرة فله رخصة الفطر إن شاء، والله يقول وأن تصوموا خير لكم. والعلماء يقولون الصائم المسافر إذا ضعف واحتاج إلى من يخدمه فالفطر في حقه أحب من الصيام، وإذا كان على جلد ويصوم وما يريد خدمة ويخدم نفسه بنفسه فالصوم أفضل في حقه من الفطر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، الأخذ بالعزيمة صام والأخذ بالرخصة أفطر، وصاحب العزيمة لا ينكر على صاحب الرخصة وصاحب الرخصة لا ينكر على صاحب العزيمة. ففي السفر يجوز المسافر وإن كان حاجا وإن كان معتمرا فله أن يفطر، فالفطر رخصة، ليس الفطر في مكة من قلة الدين. لو سام بده يفطر يفطر ما في حق، لو أراد أن يفطر فله الفطر وهي رخصة والله أعلم. تفضل أبا لا عندكم هناك تفضل أبا في أمر تفضل.
شيخ حفظ الله، أبو هريرة رضي الله عنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مقارنة بكبار الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد صاحب رسول الله فترة قصيرة. من هذا المنطلق يشكك الشيعة في صحة أحاديث أبو هريرة، فكيف نرد عليهم؟
جزاك الله خير. أخونا أبو مصطفى يفتح بابا وأصاب فيه حقيقة كما يقولون المحز. الفرق الحقيقي بيننا وبين الشيعة والذي يترتب عليه الفروق الأخرى معيار قبول الخبر. الشيعة ليس الخلاف بيننا وبين الشيعة في أحاديث أبي هريرة، لا، وإنما أحاديث أبي هريرة واحد من مجموعة أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم المقل في الحديث ومنهم المتوسط ومنهم المكثر. والمكثرون أصحاب ألوف، يعني من حيث المتون تصل أحاديثهم إلى ألوف، من حيث الأسانيد قد تصل العشرات الألوف. يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمع 4000 حديث متن، روى لنا قرابة هذا العدد. لكن لو أردنا نفرع طرق قد تصل 10,000 وزيادة، لكن مدارها على نحو 4,000 إلا قليل. فأبو هريرة عندنا إحنا أهل السنة مكثر، وجل المكثرين عند أهل السنة ليسوا بصحابة عند الشيعة. يعني عندنا من المكثرين عائشة، عندنا من المكثرين عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو هريرة ثبت عنه قال: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه كان يكتب وأنا كنت لا أكتب. فعبد الله بن عمرو امتاز أيضا بالكتابة، فمن أوائل من وثق السنة بالقلم عبد الله بن عمرو. حتى لما أنه سئل أي المدينتين تفتح أول، رومية أم قسطنطينية، قال: إني كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنبي كلام كتبته وهو في صندوق عندي. يعني كان يكتب في صندوق ما كان يكتبه، وهذا دليل على أن تدوين السنة بالسطر مبكر ولم يقع في العصور المتأخرة كما يقول بعض المتفرقين. من الصحابة المكثرين عندنا عبد الله بن قيس الأشعري المعروف عندنا على ألسنتنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فأبو موسى من أصحاب الألوف، عبد الله بن عمر كذلك، وعائشة كذلك، وغير كذلك. وهؤلاء كلهم ليسوا صحابة عندهم، فكيف نتفق مع قوم الصحابة عندنا عددا ليس كالصحابة عندهم عددا؟ فالصحابة عندنا كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، ولا يلزم من الصحابي أن يكون من آل البيت. الصحابة عند الشيعة 70، من قال 40. عندنا اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة عددهم يزيد عن 100,000. اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قرابة 120,000 صحابة. تخيل أنت بتأخذ دينك من 70 واحد، أنا بأخذ ديني من 120,000 واحد. المكثرين عندي أنت لا تعترف بهم، فكيف ألتقي وإياك؟ كيف يمكن تكون ديني دينك؟ لذا حقيقة إذا أردنا أن نقارب، وهذا أمر لا يمكن، قامت محاولات كثيرة تزعمتها الأزهر في مطلع القرن المنفرد، وبعض إخواننا العراقيين خاصة من العلماء الكبار وعلى رأسهم رجل لا يعرفه أحد اسمه محمود الملاح، رجل كتب كتابات بليغة للغاية، وعباس العزاوي وكذلك كتب كتابات بليغة من أعلام أهل السنة العراقيين، كانوا يقولون لأهل الأزهر وردوا على أهل الأزهر، وتزعم التقريب بين السنة والشيعة في ذاك الزمان حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين والأزهر. إذا في الإخوان المسلمين عرق يقبلون التشيع، وإذا لما خرجت ثورة إيران في أواخر 70 الإخوان المسلمين ذهبوا لإيران، ذهبوا للخميني ليبايعوه، ولكن بفضل الله وكرمه ومنه على أهل السنة أن الله ربط على قلب الخميني فأبى أن يقبله. هذا في الموازين السياسية غباء، يعني يجيك جماعة عندهم يعني لهم وجود وحضور ويتكلمون باسم الدين فلا تقبلهم، لكن هذا من توفيق الله تعالى أهل السنة أن الله ربط على قلب الخميني وما قبلهم ردهم. طبعا الإخوان لما يردون هذا الشيء عندهم شيء كبير، وللآن هم فهمين للآن قسم كبير من الإخوان لما يقع مسائل الشيعة، لذا حماس الشيعة معروف كان حماس الشيعة وشأن التشيع في غزة، يعني في تشيع في فلسطين، فلسطين فيها تشيع وتزعم إيراني، ولا يمكن أحد ينكر هذا أمر، لا يمكن أن ينكر. أنا كنت في معرض القاهرة الدولي فواجد رجل بتكلم بلهجتنا، فلاح خالص، لما تخاطب فلاح خالص واضح من قرى من قرى فلسطين، وبيشتري كميات مذهلة ومراجع مسمومة. وأنا حريص معارض، يعني أصل إلى كتب يعني دور النشر الإيرانية وأنتقي وأشتري ما يخصني، حتى أنا أعلم قوم من كتبهم، يعني ما أعلمهم بالنقل بالوفاء. فبقول له يا ابن الحلال إيش تعمل؟ قال بشتري بالبلاد. قلت لي بلاد؟ قال أنا من فلسطين. قال هذا عليه طلب، هذه الكتب عليها طلب في فلسطين. مين اللي بيطلب كتب الشيعة؟ من الذي بيطلب كتب الشيعة؟ فالشاهد الله وفقنا وياك أن بيننا وبين إيران، بيننا وبين الشيعة معيار قبول الخبر. فإذا الخبر إحنا وياهم عندنا قواعد لقبول الخبر، فاختلفنا في مفردة من مفردات. يعني مثلا كان أقبل أحاديث أبي هريرة، أقبل أحاديث أبي موسى الأشعري، أقبل أحاديث عائشة، أقبل أحاديث، بعدين أنت ترد حديث لسبب آخر هذا يقع بينه السنة. المعيار العام مقبول، لكن تقع خلافات وتطبيقات عملية في بعض الأشياء. فأهل الشيعة لا يقبلون إلا حديث طائفة قليلة جدا من الصحابة، وكلهم من آل البيت أو ممن وقفوا مع آل البيت وسندوه كسلمان، بل هنالك فرق من الشيعة يغلون في سلمان، بل بعضهم يجعلون سلمان كالرب، يعني الدروز وما شابه يعظمون سلمان تعظيم كبير، ولذا كتب عن سلمان، عن أحاديث سلمان في التشيع كتب شيء كثير. ما أريد أتفرع، أريد أوزع يعني أضيق كلامي وأتوسع في الكلام. فالشيعة ليسوا فقط يعني أبو هريرة اللي يرفضونه، لأن عندهم أبو هريرة مش صحابي أصلا، عندهم أبو هريرة ليس صحابي، وعندهم عائشة ليست صحابية، والحملة المسعورة الأخيرة التي جرت على عائشة كان شعارها إنه أهل السنة ألفوا منا شتم أبي بكر وعمر، فنريد أن نوسع الدائرة وأن نجعلهم يألفون منا شتم عائشة. فقام ياسر الخبيث المقيم في بريطانيا المعروف قام حملة مسعورة وشتم وقذف في عرض عائشة، والكلام في عفة عائشة، حتى يلحقوا عائشة بأبي بكر وعمر، ويصبح أهل السنة لما يسمعوا شتيمة عائشة على لسان الشيعة يلحقونها بأبي بكر وعمر، فقامت قيامة أهل السنة لا يحمل منا يعني، وقاموا بردود وإلى آخره، والعبد الضعيف كان له مشاركة في بعض هذا. فالشاهد صلى الله عليه وفق الجميع للخير، الشاهد أن الشيعة لا يؤمنون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لكم الآن التشيع لما صار فارسي أصبحوا لا يعترفون بالولد الثاني لعلي، صار التشيع عندهم اللي من طريق الحسن مش تشيع، الآن عندهم طريق الحسن. طيب يا جماعة الحسن أخو الحسين، صار الحسن التشيع، فصار الدين مطية للسياسة، ما صار الدين بمعالمه هو المهيمن وهو الذي يحكم، صار الدين مطية، صار الدين يتغير فيه ويتبدل مثل للمصالح تماما كالنصرانية. لذا أشبه الناس بالتشيع النصارى، النصارى غلوا في علي في عيسى، النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إله، والتشيع غلوا في علي وجعلوا علي رضي الله تعالى عنه هو محط الولاء والبراء، وعليه بنقوم ونقعد، وعليه بنحب ونبغض، وعليه بنقاتل، وهذا ليس هذا الدين، ليس هذا الدين أبدا. فالشيعة يكذبون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبهم متعمد. يعني من أشهر المراجع الشيعية القوية اللي بيفتخر فيها أهل الشيعة واحد اسمه موسوي، ألف كتاب اسمه التراجعات، يذكر، أنا حقيقة استغربت، لما قرأت حديث يطعن في عائشة ويذكر طعونات، يقول أهل السنة يطعنون في عائشة، اسمه كتاب المراجعات، قال في البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بيت عائشة وقال منها هنا يخرج قرد الشيطان، قال منها هنا يخرج قرد الشيطان. رجعنا على البخاري، مشكلة أهل السنة حتى في حتى للأسف النقاش يعني لا يبحثون المسائل بطريقة علمية صحيحة، يعني ينظرون ويدققون. الحديث البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأشار إلى ناحية المشرق إلى نحو بيت عائشة، هكذا الحديث. يعني لما النبي يخرج من المسجد يكون نحو بيت عائشة هي المشرق، فالراوي بده يبين أنه وين المشرق، قال فأشار إلى المشرق، قال فأشار إلى نحو بيت عائشة، يعني جهة المشرق هي جهة نحو بيت عائشة، فحذفوا نحو، قالوا فأشار إلى بيت عائشة، حذفوا نحو. طب فرق كبير بين أشار إلى نحو بيت عائشة وأشار إلى بيت عائشة، فنحو بيت عائشة هي المشرق يعني إيران، نحو بيت المشرق يعني إيران، فقال من هنا يطلع قرن الشيطان وتكون فتنة، وأشار بس حذفوا كلمة نحو. وبعض الشباب من أهل السنة يقول لك يا شيخ النبي قال عن عائشة كيت كيت، طب مين خبرك؟ شيطان اللي خبرك، وطريقة فهمك طريقة غير شرعية غير علمية مش صحيحة، انت ما رجعت البخاري، وإذا رجعت البخاري أنت راجعت وقلبك منحرف بتدور مش مدقق في المعنى. ولذا إلى الله مشتكي، الشر هذا لا يدرى إلا بعلم، إلا بعلم شرعي صحيح. والله
أبو مصطفى جزاه الله خيرا ذكر إشكالا، وهو كيف روى أبو هريرة رضي الله عنه عددا كبيرا من الحديث ولم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما روى كثيرا، ما روى كثير، 4000 حديث من قول وفعل وعمل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعني أن يكون حافظا، فهذا أمر ليس بكثير. هذا أمر ليس بكثير. وكان يقول كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على بطني وكانوا يلازمونه وكان الصحابة يضربون في الأسواق. يعني أنا الآن أنا أصبحت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. جاء رجل بل مش رجل مصطفى السباعي في كتابه السنة لما ذكروا كيف حفظ أبي هريرة فيقولون مصطفى السباعي كان يقول من أراد أن يعرف حفظ أبي هريرة فليذهب إلى المدينة النبوية وليجلس في مجالس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين رحمه الله كان يقول لا يوجد قول في آية لصحابي أو تابعي أو عالم إلا وأنا أحفظه. يعني ما في قول لعالم من لدن الصحابة إلى هذا الزمان في آية إلا وأنا أحفظ ذلك. فلما طعن محمود أبو ريا المصري في أبي هريرة فرد عليه مصطفى السباعي المعروف السوري المعروف رد عليه في كتاب قال بده يعرف حفظ أبو هريرة وعلى الشيخ محمد أمين الشنقيطي. هذا الحفظ يعني هبة الله تعالى يهب لبعض الناس. طب اسمع يذكرون بعض من كتب في الرد على هؤلاء يذكر عن واحد كان يشتري قرصون في قهوة. هذا القرصون كان يدخل على جماعة أهل مصر أهل كيف وجلوسهم على المقاهي كثير يدخل على مجموعة جلسين 20-30-40 واحد وطلباتهم الأربعين طلباتهم على اختلاف الطلبات واختلاف حال السكر خفيف مش خفيف فيغيب فيأتي بالأربعين ويقدمها لهم بعد شوي 40 بعد شوي 50 بعد شوي 10 وبدون ما يراجع أحد بدون ما يكتب ورقة قلم. يعني هو بيدخل على المجموعة الكبيرة القائد جلسين هذه هبة من الله جل في علاه. هذا الحفظ هبة. إخوان بيجلسوا على المقاسم التليفونات يحفظ مئات الألوف الأرقام يحفظ. فالإنسان عنده كل إنسان عنده عضلة فالحفظ عضلة. فإذا قويت عضلتك مثل اللي بيقوي عضلة بدنه. فبعض الناس عنده عضلة مثلا معدة بيجلس تحت السيارة والسيارة تطلع عليه وما بيصير في شيء. يعني هو قوى العضلة وهذا أمر مشاهد ما يعني ليس كلام خرافة يعني أمر مشاهد. فبعض الناس عنده عضلة عنده قوة في الحافظة في الحفظ عنده شيء لا ينكر عنده شيء لا ينكر. أنا رأيت أنا العبد الضعيف رأيت أخ جاءنا كان في الثاني ثانوي فيقسم بالله أنه ما يعرف ما يحفظ شيء. فما قرأ عليه الفجر إلا وهو يحفظ البقرة. أنا هذا أعرفه في الوحدات أنا أعرفه وأعرف الشاب اللي يقسم بالله أنه ما يحفظ آية من البقرة. يقول بس أنا إذا اطلعت على شيء بحفظ. أنا عندي بنية نظرت في الورقة يعني سهل جدا أن تطوى وتروى يعني بعد النظرة الأولى. يعني بعض الناس عنده الطاقة فإذا نظر الإنسان في القوة. الشافعي رحمه الله قالوا على الشافعي لما حفظ موطأ مالك كان لما يحفظ الورقة اليمين يغطي الشمال لما يغطي الشمال يحفظ الشمال يغطي اليمين حتى لما يدخل عليه الحفظ في النظر. فهذه الله خلق الناس بطول مختلف وبقوة مختلفة. فبعض هذه القوة تكون قوة تخص إيش تخص الحافظة. فبعض الناس عنده حافظة يعني الحفظ عنده سهل وبعض الناس بيعيشوا وما بيستطيع يحفظ صدرين. فالناس تتفاوت قوة الحفظ عنده. فما الذي ينكر قيل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحفظ إيش الذي ينكر؟ والحفظ عند العرب لصفاء يعني أمر عندهم كان سهلا. ولذا العرب كان ضبطهم كان ضبط صدر قبل ضبط السطر. يعني المصاحف البارحة جاني أخ من مدير الرياض صلى الله عليه العصر قال والله يا شيخ جيت إذا ما أنقذتني أنا هالك. خير، قال أنا سمعت كلام في المسجد بشكل في القرآن، وبعض أخوانا غفر الله لهم بدرسه ما يفهم. قال ذكروا لنا خلاف إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ولا مش آية من الفاتحة. وبعدين الشيخ قال لنا ابن مسعود كان ينكر أن تكون قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من المصحف، ما كان يرى أنه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من المصحف. شو عمل؟ هذا بيفتح باب شر، باب التشيع. قلت الحمد لله، عندي ثلاثة مصاحف، مصحف بخط علي بن طالب، ومصحف بخط عثمان، ومصحف بخطوط الصحابة الأربعة. فأول عمل قلت لأخونا جيب المصاحف، جيب المصاحف، صيت على المصاحف الموجودة. قلت له تفضل هذا خط علي مصحف. الصحابة في مصاحفهم ما كانوا يرقمون الترقيم والتعشير والتهذيب وآيات السجدة ومشابه في المصاحف القديمة، ما هي موجودة، ما هي موجودة. قلت له يا حبيبنا لما المصحف رقم وصار بالطريقة اللي بقرأها الآن، وقع خلاف بين الصحابة إنه العد، في العد وين نحط الرقم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا قبل؟ فلحقها قبل، قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. فنحن متفقون على أن البسملة من المصحف، وكل مصاحف الصحابة من غير خلاف تبدأ بالبسملة، لكن الخلاف في العد. الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا مش مختلفين انه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، احنا مختلفين في العد، طريقة العد، لأن العد للعلماء في مذاهب، ولأن عد الآيات أصبح متأخرا. لكن لو جبنا الآن قراء في زمن الصحابة والقراء اليوم، لو لا قدر الله المصحف رفع وجبنا قراء، جبنا حفاظ مرج الحمام، ما بدنا نروح غير مرج الحمام، يلا أهل مرج الحمام استعدوا تعالوا، وبدنا نقرأ القرآن، نكتب القرآن كما أنزل، نكتبه كما أنزل. إذا علماؤنا يرون فرض كفاية أن يكون في الأمة من المحدثين ما يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القراء ما يحفظون كتاب الله، فإحنا مش مختلفين إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية، مختلفين نعده ولا من عده، هذا مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم ابن مسعود في مصحفه الذي كان يكتبه كان ما يكتب قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، ويقول أنا لست بحاجة لكتابتهما لأني أحفظهما، لن أنسى قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. فابن مسعود ما كان يكتب، فعدم كتابة ابن مسعود المعوذتين لا ينفي أن تكون المعوذتان قرآنا عنده. فلما نقول ابن مسعود ما كان يكتب المعوذتين، مش ما كان يكتب عشانهم مش قرآن، ما كان يكتب المعوذتين في المصحف لأنه كان يقول المعوذات أنا لن أنساهما، فلست بحاجة لأن أثبتهما. فأنت يا مسكين لما تسمع ابن مسعود ما كانش واضع المعوذتين في مصحفه، مش معناه المعوذتين مش آيات. فبعض الناس يلقي كلاما والكلام الذي يلقيه يعني له تبعات. قال لي الحمد لله أنا الآن، يعني الحمد لله أنا الآن أرجع وأنا من فضل الله كما جئت، يعني شو ما زالت. فأحيانا يعني الكلام إذا لم يوضع في محله وفي يعني على مراد صاحبه تكون هناك مشاكل، مشاكل تكون عظيمة وكبيرة، والله المشكلة. تفضل.
شيخ أود أسأله، هل يجوز للصائم أن يفطر حال غروب الشمس عند غروب قرص الشمس؟
ومتى يفطر الصائم؟
إذا غربت الشمس.
إذا غربت الشمس.
متى تغرب الشمس؟
متى يفطر الصائم؟ هذا عالم اسمه القاضي حسين المروزي من كبار علماء الشافعية، كان ملك حنفي تحول لمذهب الشافعي، بسبب القاضي حسين. حلف طلق زوجته قال إن أكلت اليوم حار أو بارد حلو أو حامض زوجتي طالق. قال يا فقهاء اشتغلوا أريد فسأل حلفي قال زوجتي تطلق لا بد تأكل يا هذا يا هذا. يعني فسئل القاضي حسين فتذكر فقال قال صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فقال الملك إذا غربت الشمس أنت مفطر كل اللي بدك إياه وزوجتك مش طالق. قال النبي بيقول إذا غربت الشمس منها هنا وأدبر وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم أنت مفطر قبل ما تأكل. النبي قال فقد أفطر الصائم ومهما أكل زوجتك لا تفطر. فتحول الملك من مذهب الحنيفة إلى مذهب الشافعي بناء على هذه الفتوى. انظروا لما الدين يصبح هكذا مشكلة. الأصل في العبد ما التحول غلط. الأصل يكون أصل على السنة يكون أصل على السنة. عبد طبعا حياتنا صعبة أصبحت. زمان المؤذن كيف كان يؤذن؟
الشمس.
كيف يؤذن كان؟ يعني يكبس الكبسة ويؤذن هذه كذا أذان زمان. المؤذن ضامن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. النبي يقول المؤذن مؤتمن على الوقت نماذ راجع وراء المؤذن. المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فاللي بيعرف يضبط الوقت فمتى تيقن من دخول الوقت أفطر، واللي ما بيعرف يضبط الوقت فالمؤذن مؤتمن. معنى المسلم الصوم صوم المسلمين فطر فطر المسلمين. أما أن يترك كل يأكل كما يريد كما يشتهي هذا غلط، هذا غلط. فالضابط الذي يضبط الأمور، وهذا أمر لا حرج فيه. يعني للأسف الكبير الجيش الأمريكي بيعتبر بيعتمد الفجر الصادق وفق برنامج، البرنامج مبذول موجود على كل الناس. فاللي بيحكم المعايير الأمريكية على بلادنا ويدخل برنامج على الجهاد يجد أن الأذان يؤذن بعد الأذان الحقيقي، يعني الفجر الصادق يدخل بعد الأذان الحقيقي. مشكلتنا في ربط الأوقات بالحاسوب وبمعادلات متفق عليها لا يرون خلافا فيها. بلدنا تختلف عن البلاد التي وضعت فيها هذه البرامج. عمان على صغرها ذات جبال وفيها مرتفعات وفيها منخفضات. سماحة قاضي القضاء عقد دورة في ذات قاضي القضاء عبد الضعيف كنتم من الحضور، كذلك أخونا الشيخ علي، وجاء مندوبين قطر من السعودية من العراق الجمعية الجغرافية الملكية ونادي هواة الفلك، وشارك فيها مجموعة من الخبراء في هذا الباب. وتبين أن الأردن يعني تحتاج إلى أشياء خاصة بها بسبب الارتفاع والانخفاض الذي فيه، بسبب الارتفاع والانخفاض. الخلاصة من لم يكن حاذقا عالما بضبط الوقت يأكل مع المسلمين ويفطر مع المسلمين. متى أذن أكل ومتى ما أذن أكل الخبير والعارف متى تحقق له هذا. إلا إذا أذن وأنت رأيت الشمس أمامك فأنت الواجب عليك تنتظر حتى تسقط، وهذا الآن مش موجود. هذه الأيام طرأ تغيير. يعني أنا ممن حضر إفطار كنت بصحبة شيخ من ألبانيا رحمه الله في بعض قرى نعوة، وهذا الكلام في أواخر التسعينيات. وأخونا يعني صنع يعني بيت شعر أمام بيته كان عدد كبير وأذن وقدم لنا تمرا ولبنا. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا في الصحيحة في المجلد السابع أو السادس في الصحيحة، وأنا كنت مع الشيخ رحمه الله. فالشيخ قال يا جماعة ما تأكل ما سمعت الأذان. فنظرنا إلى أقصى المشرق فإذا الشمس بقرصها الكامل أمامنا يعني أذن مع وجود القرص، قرص تراب عينك كامل، قد ننتظر حتى يسقط الشمس، هذا يفطر بعد مش قبل. يعني إخوان بعض الناس يعني دائما يقول لازم يفطر قبل، هذا لازم يفطر بعد، هذا الآن مش موجود، هذا الكلام مش موجود. أنا ممن أدركت، أنا العبد الضعيف أدركت الأذان الأول كان موحد، الأذان الثاني ما كان موحدا. في أول الثمانينات في الأردن كان أذان الموحد الأول، الثاني ما كان. كان عندنا في المسجد رجل ضرير رحمه الله يقال له الشيخ محمود، فكان يقوم يأذن، فيجي واحد صاحبه من الختيارية يقول له وقف شوي وقف شوي، سكته، يمسك جرة الماء يظل يشرب يحطها يقول له شيخ أذن وشيخ أذن، طب إيش هذا أفطر؟ يعني هذا بالعملية أفطر؟ أنا هذا كنت أرى في المسجد، هذا كنت أرى في المسجد. فكان الأذان الثاني ليس موحدا، يعني كان كل واحد يأذن، كل مسجد يؤذن وحده. طب تخيل معي، تخيل معي وكن منصفا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أكثر من مسجد في أذان موحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طب الأذان الثاني اللي كان يأذن تتصور أن إنهم بيأذنوا في نفس اللحظة؟ ممكن؟ مش ممكن. لو وقع اجتهاد في بعض الدقائق، يعني بعض الناس يظن أن الفجر بيطلع طلوع الفجر مثل كبسة النيون، اكبس النيون اكبس الكهرباء بيضوي النيون، اطفي بيطفي النيون، الفجر هيك بيطلع، هيك بعض الناس يظن. يا جماعة الفجر الله بيقول تنفس تنفس، يعني يبدأ يعني يظهر شيئا فشيئا. فإذا أنا ظهر عندي وعند غيري ما ظهر، فأنا أذنت قبل غيري بدقيقتين ثلاث قبل بوقت، الأمر سهل، الأمر واسع، الأمر واسع، لا نضيق على الناس، الأمر واسع. إذا بعض الناس يقول لك إذا وصلت اللقمة لحلقك وأذن بسلها، مش ممكن يا جماعة، مش هيك، مش هيك، مش ممكن. يعني اللقمة تكون قاربت لسه ما نزلت، بس قاربت، إذا سمعت الأذان مش لازم تنزلها. طب مش مقدر، مش معين عندي مقدر أن أنزلها. فبعض الناس ينظر للأحكام بطريقة ما فيها رحمة أبدا، وبطريقة ليست عملية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يفرغ حاجته منه. يعني أذن المؤذن وانت بتشرب، إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم، النبي شو يقول لك؟
كمل،
ما تضعه، خذ حاجتك منه ولو بأذنه، خذ حاجتك منه. بس مش معنى هذا انك ظلك تاكل ما بدك تشرب زي ما بدك تعمل ذكيه. هذا التنطع غلط، وهذا التساهل غلط، هذا التساهل غلط، وهذا التنطع غلط. فدائما الحق بين الطرفين، دائما الحق ضاع بين الطرفين. الله يوفقنا وياكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.